بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في باب صلاة الليل، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ثم ذكر الأحاديث، فقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قال: ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة،
يعني أربع ركعات موصولة.
واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار،
حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: صلاة الليل مثنى مثنى.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع، وكره الزيادة على ذلك،
أن يصليها إما ركعتين وإما أربع ركعات بسلام واحد. نعم.
قال: وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر، فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتارا،
وإنما يصليها شفعا شفعا ثم يختم بالوتر.
قال: فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى، فيعم الليل والنهار، والله أعلم.
نعم، حتى تخرج صلاة العشاء وصلاة المغرب فإنها أكثر من ركعتين. نعم.
ثم قال خاتمة: اشتملت أبواب التهجد ومن ضم إليها على 66 حديثا، المعلق 12 حديثا، والبقية موصولة، المكرر
يعني
منها
54 حديثا. نعم.
المكرر منها فيه وفيما مضى 43 حديثا، والخالص 23. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل 97، وحديث أنس رضي الله عنه كان يفطر حتى نظن ألا يصوم، وحديث سمرة رضي الله عنه في الرؤيا، وحديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وحديث عبادة رضي الله عنه من تعار من الليل، وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة رضي الله عنهما.
هذه 7 أحاديث لم يخرجها مسلم واقتصر البخاري عليها. نعم.
وحديث جابر رضي الله عنه في الاستخارة،
فهذه 8 أحاديث.
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 10 آثار، والله أعلم.
هذا مجمل ما في هذا الباب من صلاة الليل والتهجد. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب التطوع بعد المكتوبة،
يعني بعد الصلاة المكتوبة، حيث إنه ورد أن ثمة صلوات يصلى بعد المكتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها، وغالب ما يصليها في بيته. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سجدة قبل الظهر،
يعني 2 ركعتين،
و2 سجدة بعد الظهر.
وهذا المقصود في الباب، الصلوات بعد المكتوبة. نعم.
و2 سجدة بعد المغرب، و2 سجدة بعد العشاء، و2 سجدة بعد الجمعة،
فكلها صلوات بعدية بعد الصلوات، صلوات الفريضة.
قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيته،
أي فكان يصليهما في بيته.
قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال: حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سجدة بعدما يطلع الفجر،
يعني 2 ركعتي الفجر، وهي من الصلوات القبلية لا البعدية.
وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله،
يعني يصلي الصلوات صلاة النافلة بعد صلاة العشاء في بيته. نعم.
ثم قال: أبواب التطوع. لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول، كلام الحافظ
يعني لم يقل باب وإنما قال أبواب، لم يفردها وإنما ذكرها مجموعة.
قوله باب التطوع بعد المكتوبة، ترجم أولا بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة. قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين أي ركعتين، والمراد بقوله مع التبعية أي أنهما اشتركا،
يعني أنه صلى تبعا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه صلى معه جماعة. نعم،
أي أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة،
كل منهما صلى يعني
إلا التجميع، فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب، يجمع في رواتب الفرائض،
يعني إلا أنه كان يصليها منفردا لا جماعة.
قال وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكرها،
يعني فذكر هذه الصلوات التي مرت بنا في الحديث.
قوله قبل الظهر سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب،
حيث سيعقد بابا للصلوات القبلية. نعم.
قوله فأما المغرب والعشاء ففي بيته، استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار،
فتؤدى في المسجد. نعم.
وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا،
ولذلك يصلي هذه الصلوات في المسجد لا في بيته،
وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف،
يعني يصليها في بيته.
قال والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها.
قال وذلك كان يصليها في المسجد، بخلاف الجمعة فإنه كان يبادر إلى صلاة الجمعة فيصليها في بيته للقيلولة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه، قال إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت. وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. قوله وحدثتني أختي حفصة أي بنت عمر رضي الله عنهما
أم المؤمنين،
أم المؤمنين، وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله سجدتين في رواية الكشميهني ركعتين. قوله وكانت ساعة، قائل ذلك هو ابن عمر، وسيأتي من رواية أيوب بلفظ ركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا يعني أصل مشروعيتها
بعد الأذان وقبل الصلاة. نعم.
قال وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة رضي الله عنها وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما.
وما أصل مشروعيتهما فلعله أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
قال وقد تقدم في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلا. قوله وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعد العشاء في أهله
بدلا من قوله في بيته
أي بدل قوله في بيته. قوله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض. لكن
أعيد العبارة هذه.
قال وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور.
نعم.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض.
نعم.
يعني كأنه لا يرى المواظبة.
نعم. الله. لا توقيت.
لا توقيت في ذلك حماية للفرائض.
نعم. يعني أنه يصليها وليس لها وقت محدد لأن الأوقات المحددة هي للفرائض وليست للنوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لا لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك.
نعم.
وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور
في أن هذه الرواتب تصلى من أجل يعني إكمال الفرائض. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة.
لأن الذي سبق أن أشار أنه أن التطوع يكون بعد المكتوبة بعد صلاة الصلوات الفرائض. لكن أيضا هناك تطوع يكون قبل الفرائض فإن شاء فعله وإلا لا يلزمه فعله. نعم.
حسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا.
وهذا في اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجمع بين الظهر والعصر فصلى أربعا وأربعا وبين المغرب والعشاء فصلى ثلاثا وأربعا. نعم.
أحسن الله إليكم.
فهذا مشعر بأنه صلاها ولم يصلي بينها نافلة. نعم.
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه.
هذه في صلاة اليوم الذي صلى به من غير عذر ومن غير سفر ومن غير مطر، وأراد أن لا يحرج أمته، وحمل على أن هذه الصلوات صلاة الجمع فيها جمع صوري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها.
نعم، ولهذا لا يصلى بعدها. نعم.
فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل،
أي مسكوت عنه أيضا وهو محتمل. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب صلاة الضحى في السفر.
هذا الحديث، هذا الباب أراد به حكم صلاة الضحى للمسافر، هل يصليها أو لا يصليها، على اعتبار أن السفر عذر يبيح له تركها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله.
يعني أنه يصليها أثناء سفره. نعم.
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها
يعني في وقت السفر، إلا أن أم هانئ رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها في الضحى، لما جاءته إلى بيتها ووجدته بعد أن اغتسل صلى ثمان ركعات، وكانت في وقت الضحى، فحملتها على أنها صلاة الضحى. وسيأتي أن بعض أهل العلم حملوها على أن هذه صلاة الفتح شكرا لله لا على أنها صلاة الضحى، لأنها وقعت في يوم الفتح عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا خاص بالمسافر يعني لا المقيم.
قال فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قوله باب صلاة الضحى في السفر، ذكر فيه حديث مورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا،
يعني أثناء السفر.
قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله،
يعني لا أظنه يصلي الضحى في أثناء السفر.
قال وحديث أم هانئ في صلاة الضحى رضي الله عنها في صلاة الضحى يوم فتح مكة، وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة. وقال ابن بطال ليس هو من هذا الباب، وإنما يصلح في باب من لم يصلي الضحى، وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا، وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى، نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر.
نعم، كأنه رأى أنه لا سنة في أثناء السفر في صلاة الضحى، وإنما سنتها للمقيم لا للمسافر. نعم.
قال ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر، وتقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر. وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلى في السفر بحسب السهولة لفعلها. وقال ابن رشيد ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر، لكن استند ابن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر، فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر، لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل، فلا يفتقر لإيصاء ألا ينام إلا على وتر، وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام،
يعني كلها في حال الحضر لا في حال السفر.
إيصاء المقصود بها الوصية يعني من
نعم.
أحسن الله إليك،
لأنه قال أوصاني حق خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر. نعم، أو كما قال.
أحسن الله إليكم. قال ابن رشيد والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا، وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين،
يعني في السفر.
قال ويحتمل أن يقال لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر، وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر، ويبعد حمله على الحضر دون السفر. هذه جملة اعتراضية. قال لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف،
وهو ترك الصلاة يعني
لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا. قال وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد،
يعني النزول إلى البلد، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنها أو كان قد حل ونزل مكة بعد فتحها، فأشبه أنه أن حاله كحال المقيم لا كحال المسافر.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. قلت: ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى 8 ركعات، فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أو لا لا يقتضي رد ما جزم به أنس، بل يؤيد
أنه صلى. نعم،
بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك،
يعني في أنه في حال الطمأنينة. نعم.
وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. قوله عن توبة بمثنات مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة، هو ابن كيسان العنبري البصري، تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر. قوله عن مورق بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة، وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي: سمعت مورقا العجلية وهو بصري ثقة، وكذا من دونه في الإسناد، وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. قوله لا إخاله بكسر الهمزة وتفتح أيضا،
لا أخاله ولا إخاله. نعم.
والخاء معجمة أي لا أظنه، وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره،
ولذلك قضى أو قال بحسب ظنه.
أحسن الله إليكم. قال: وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا،
يعني صلاة الضحى.
وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة.
يعني أمر محدث.
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة.
يعني أمر محدث لكنه أثنى على فعلها لأنها من وجوه القرب.
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما أحد يسبحها،
يعني يصلي صلاة الضحى،
وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف.
أن من ركعتي الطواف.
ويحتمل أنه كان ينويهما معا، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة
فإنه فيصليها مع صلاة الطواف. نعم.
أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين ويوم يأتي مسجد قباء. وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أن يقدم من غيبة.
نعم.
فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء. وهذا يحتمل أيضا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى، ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف.
نعم.
قال وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى.
ولعله رضي الله عنه يحمل ذلك كله على صلاة السفر لا على صلاة الحضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة. قال عياض وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم،
أي صلوها في بيوتكم ولا تصلوها جماعة في المسجد.
قوله ما حدثنا أحد في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ. ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمي قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب حدثتني فذكر الحديث.
الصلاة التي رأته يصليها في بيتها في مكة. نعم.
فذكر الحديث. وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه سألت في زمن عثمان والناس متوافرون. قوله غير بالرفع لأنه بدل من قوله أحد.
نعم.
ما حدثنا أحد غيره.
نعم.
قوله أم هانئ أو أم هانئ هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته رضي الله عنهما، وليس لها في البخاري سوى هذا وحديث آخر تقدم في الطهارة،
وهو رؤيتها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيتها. نعم.
قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى، ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها، ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل،
يعني في بيتها الذي في أعلى مكة، وكأن لها بيتين، كأن لها بيتين، أحدهما في أعلى مكة وهو الذي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت تعرض عليه أمر علي رضي الله عنه، حيث إنها أجارت بعض أهل مكة ولم يقبل علي جوارها، وجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم. فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، وبعد أن اغتسل صلى هذه الصلوات، وكان قد سأل عنها أثناء اغتساله لما دخلت، قال من؟ قالت أم هاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنته هي التي سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل أو الغسل، والآخر في أثنائه، والله أعلم.
أو على أن هذا الغسل تكرر فغسلته فسترته مرة فاطمة وستره مرة أبو ذر. نعم.
وأما الستر، الستر أو الستر شيخنا؟
الستر.
الستر. أحسن الله عليك. قال وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه، والله أعلم. قوله ثمان ركعات، زاد كريب عن أم هانئ فسلم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة، وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة،
يعني أن منهم من تمسك بهذا الحديث وأجاز أن تصلى الضحى ثمان ركعات موصولة. نعم.
موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة، والله أعلم. قوله فلم أرى صلاة قط أخف منها، يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده.
أن هذه الأفعال متقاربة.
قال لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب.
نعم.
واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض فتوحه كذلك.
يعني أنها ليست سنة ضحى وإنما هي سنة فتح مكة، شكر لله تعالى.
وقال عياض أيضا ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى،
فهذا دليل على سنية ذلك.
قال ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى،
فهي نص على أنها سبحة الضحى وليست سبحة الفتح. نعم.
وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى 8 ركعات، فقلت ما هذه؟ قال هذه صلاة الضحى. واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعات، أخرجه ابن عدي.
وهذا لا تعارض فيه لأن هذا من باب التنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي من حديث عتبان قريبا مثله
أنه صلى بهم 2 ركعات في بيته يوم أن طلب عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته ليتخذه مسجدا. نعم.
وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4، وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4، وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات.
هذا يعد على أنه من التنوع في العبادة. نعم.
قال وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه،
أي قال إنه غريب. نعم.
وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف.
من أطلق عليه الضعف.
أحسن الله إليكم. قال وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف، وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من التائبين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 ك كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده ضعف.
يؤكد تنوع العبادة في هذا. نعم.
قال وفي إسناده ضعف أيضا، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار، وفي إسناده ضعف أيضا.
ولعل يعني تنوع تعدد الروايات يدل على أن له أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها 12، وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف، كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به.
نعم.
ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ
8. نعم.
وهو كما قال. ولهذا قال النووي في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 12، ففرق بين الأكثر والأفضل. ولا يتصور ذلك إلا في من صلى 12 بتسليمة واحدة، فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى 8. قال فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى، وما زاد على 8 يكون له نفلا مطلقا، فتكون صلاته 12 في حقه أفضل من 8، لكونه أتى بالأفضل وزاد.
نعم.
وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي أو الحليمي
الحليمي
وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. وروى من طريق إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كم شئت.
ما شئت يعني كم شئت. نعم.
وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها 12 ركعة، والله أعلم.
يعني فيها تنوع.
قال وذهب آخرون إلى أن أفضلها 4، فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى 4 لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لي 4 من أول النهار أكفك آخره، وحديث نعيم بن حماد عند النسائي، وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني.
يعني بهذا الحديث المرفوع القدسي. نعم.
وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم، وحديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى 4 بنى الله له بيتا في الجنة أخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي أمامة مرفوعا أتدرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه 4 الضحى أخرجه الحاكم.
هذه كلها أحاديث وآثار تشير إلى أفضلية 4. نعم.
قال وجمع ابن القيم في الهدي،
يعني في كتابه الهدي النبوي المشهور باسم زاد المعاد، في هدي خير العباد. نعم.
جمع الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة، فبلغت ستة
أقوال يعني.
الأول مستحبة واختلف في عددها، فقيل أقلها ركعتان وأكثرها 12، وقيل أكثرها 8، وقيل كالأول لكن لا تشرع 6 ولا 10، وقيل كالثاني لكن لا تشرع 6، وقيل ركعتان فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها.
هذه الأقوال التي جمعها ابن القيم في كتابه. نعم.
القول الثاني لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق
يعني، وهذا السبب كفتح مكة. نعم.
واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي 8 ركعات. ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى، فاختصره الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرا، قال أنس ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ، وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان ينهى عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. القول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، أخرجه الحاكم. وعن عكرمة كان ابن عباس رضي الله عنهما يصليها 10 ويدعها 10،
يعني 10 أيام و10 أيام. نعم.
وقال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي. الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من الخشية المذكورة. السادس أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات 5. وعن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه.
يعني هذه الأقوال التي لخصها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في حكم صلاة الضحى. نعم.
قال وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. ثم قال لطيفة، روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها بسور منها والشمس وضحاها والضحى انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدا،
يعني كونها تقع في هذا الوقت ويذكر هذا الوقت في صلاته بهذه السور، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى. نعم.
هل أنا شيخنا هذه الأقوال الستة كلها في صلاة الضحى
في أحكام صلاة الضحى
مطلقا وليس في السفر؟
نعم.
هنا أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. وقال
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.